انظر الى هذه الآية العظيمة، ما مقدار البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها في هذه الحرارة العظيمة. ثم انظر ماذا يحصل فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها رد أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، فيحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس في توفير الأموال لهم، إلى غير هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة حتى عاد كالعرجون القديم، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا ثم ينتهي نوره حتى يكمل ثم يعود إلى النقص. وقد شبه بعض العلماء القمر بالإنسان، حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى بالقوة حتى تنتهي، ثم يعود إلى الضعف مرة أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين. السماوات ومن الأرض مثلهم، وفي السنة من استضعى السبع من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والرب هو المعبود. يشير إلى قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآية السابقة. يقول رحمه الله: الرب هو المعبود، يعني هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذوها أربابا من دون الله ليست أربابا. فقولها الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق أن يعبد. أما معنى الرب من حيث هو، فمعنى الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ثم استدل رحمه الله بكون الرب هو المستحق العبادة بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، النداء موجه لجميع الناس، لجميع الخلق من بني آدم، يأمرهم عز وجل أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له وأن لا يجعلوا له أندادا، ويبين أنه إنما استحق العبادة بكونه خلقنا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هذه الصفة كاشفة تعلل ما سبق. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أجل أن تحصلوا على التقوى. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم بين شيئا من نعمه علينا فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب ولا اضطراب، كما ينام الإنسان على فراشه. والسماء بناء أي فوقنا، لأن البناء يكون فوق، فالسماء بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى في آيات أخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء أي من العلو ومن السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي عطاء لكم. وقد جاء في آيات أخرى: متاعا لكم ولأنعامكم. فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم عقلا وكيف شرعا. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، وأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فليكن هو المتفرد بالعبادة. وقال ابن كثير رحمه الله، وهو الحافظ المشهور من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الخالق في هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له.
قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من نوع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
لما بين رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذلك لأن المصدق يدل على أن لديه علما وخبرة بما سمع، والسائل يدل على أنه لا يعلم بما سأل عنه. وهذا رد هذا، ولذلك تعجب الصحابة رضي الله عنهم من كون هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. فأخبره إلى آخر الحديث، وفي آخره قال: هل تعلمون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم، السلام عليكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك لأنها متضمنة للدين كله. ثم ذكر أنواعا من العبادة مثل الخشية والإنابة والتوكل وغيرها، كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر بقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ولقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنكر الله سبحانه وتعالى على من خشيه على من خشي غيره فقال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولا تخشوا الناس واخشون فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك كافر، عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الإسلام، فإن لم يفعل ومات على ذلك فإنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والتوكل، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والدليل والاستغاثة وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدليل فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله سلام عليكم، مبينا أن العبادة هي الدين، والإسلام هي الدين المتضمن للإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، فأخبره بذلك ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من هذه الآية قوله إنه لا يفلح الكافرون، فبين سبحانه وتعالى أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر ولا يفلح الكافرون. وفي قوله تعالى لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يقوم برهان على تعدد الآلهة، لأن هذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يقوم برهان على أن مع الله إلها آخر.
وقال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
استدل المؤلف رحمه الله بما ذكره من أنواع العبادة مما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة، واستدل لذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فأمر الله تعالى بالدعاء ووعد بالإجابة، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أم ميتا. ومن دعا الحي بما يمكن أن يقوم به، مثل أن يقول: يا فلان أسقني، يا فلان أطعمني، وما أشبه ذلك، فليس عليه شيء. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فيكون بذلك مشركا. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان، وأمر بخوف الوحدة. وليعلم أن الخوف أنواع: خوف عادي طبيعي، خوف الإنسان من السبع والنار والغرق وما أشبه ذلك، فهذا لا يلام عليه العبد. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائف يترقب. والثاني خوف العبادة، أن يخاف أحدا خوفا سلام عليه يتعبد به له، فهذا من الشرك. والثالث خوف السر، بأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكنه يخافه مخافة السر، فهذا أيضا ذكر العلماء أنه من الشرك. وليعلم أن الخوف الأول هو العادي الطبيعي، إذا صار سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان وسيلة لترك الواجب أو لفعل المحرم فهو حرام.
السلام عليكم. بالنسبة لأن المساجد لله، تفسير المساجد.
المساجد هذه إما أن تكون مواضع السجود وأماكن الصلاة، يكون معنى أنكم لا تصلون فيها ولا تسجدون إلا لله، أو أن المساجد هي ممثل وهو السجود، يعني وأن السجود لله ثلاثة مع الله أحد، وهما متلازمة.
قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر أنواع العبادة، في آخر أنواع العبادة: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ودليل النذر، أي دليل كون النذر من العبادة، قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم بإيفاء النذر، وهذا يدل على أنه عبادة يثنى على المرء بها. ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء بإيفائهم به هو جميع العبادات، فإن العبادات إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما النذر الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لغير الله طاعة لله غير واجبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر طاعة وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات عموما، ويطلق على النذر الخاص الذي هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لله عز وجل.
فقال رحمه الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، وهو
والخلوص من الشرك
والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة.
الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه دين الإسلام، أو إن شئت فقل الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ثلاث أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد، أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. وأما الاستسلام القدري فإنه لا حيلة للإنسان فيه، قال الله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله عز وجل بطاعته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة نوعان: طاعة في الأمر وهو فعله، وطاعة في النهي وهو تركه. والخلوص من الشرك يعني التنقية، أن ينقي الإنسان دينه من الشرك بالله، لأن الشرك ينافي التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الدين الإسلامي أو أن دين الإسلام هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأن لكل مرتبة منها أركانا. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
فقال رحمه الله فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
قال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ودليل كون الإسلام هذه ودليل كون أركان الإسلام هذه الخمسة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإنما كانت ركنا واحدا مع أنها في شيئين، لأن كل واحد منهما ينبني على الآخر. فلا تقبل العبادة إلا بإخلاص لله عز وجل، وهو ما تتضمنه شهادة لا إله إلا الله، واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. ثم استدل المؤلف رحمه الله للشهادة بالتوحيد في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية شهادة الله تعالى لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة أهل العلم لذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية فضيلة كبيرة ومنقبة عظيمة لأهل العلم، حيث جعل الله تعالى شهادتهم مثل شهادته في التوحيد.
الله.
نعم. أقول إن في الآية منقبة عظيمة.
كمل ولا يكفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر دليل الشهادة ومعناه لا معبود إلا الله وحده، ومعناه لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير كلمة الإخلاص: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. يعني لأن لا نافية للجنس، فتشمل نفي كل إله. ثم قال: إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. وإنما قال الشيخ رحمه الله لله وحده لأن هذا حصر، والحصر كما قال العلماء إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فيكون معنى قوله لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن تفسير هذه الكلمة العظيمة الذي يبينها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فإن قوله إنني براء مما تعبدون يوازي قوله لا إله، وقوله إلا الذي فطرني يوازي قوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته وعبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ودليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فإن هذه الآية فيها حصر الخلق والأمر ليكون لله رب العالمين وحده.
وقال رحمه الله وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد جاءكم رسول. ودليل شهادة
قبلها
وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
قال المالك رحمه الله تعالى وقوله يعني مما يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نعبد إلا الله هي معنى لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا هذا توكيد لنفي الشرك مع الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله عز وجل يعظمه كما يعظم الله ويعبده كما يعبد الله ويجعل الحكم له كما هو لله. السلام عليكم. فإن تولوا عن هذا النداء فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي فأعلنوا لهم أنكم مسلمون لله بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة. نعم.
وقال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ودليل قال المؤلف رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، بل هو من بينكم أيضا كما قال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما شق عليكم، حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع الضرر عنكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمد رسول الله حقا إلى جميع الناس.
الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب تغمده الله برحمته: ودليل الصلاة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي دليل أن الصلاة من الدين ومن التوحيد. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذه الجملة عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، لا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، سلام مخلصا له الدين، مائلا عن جميع أنواع الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، وهما قرينان في كتاب الله عز وجل. وقوله ذلك أي عبادة الله المخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيمة، أي دين الملة القيمة التي لا وجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله تعالى مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما الزكاة فدليلها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والآية كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة والزكاة فقد تضمنت معنى حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك، مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا.
دليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، دليل الصيام أي دليل كونه من الدين وأنه فريضة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فوائد: أولا أهمية الصيام، حيث فرضه الله عز وجل على الأمم قبلنا، وهذا يدل على محبة الله له، وأنه لازم في كل ملة. ثاني تسلية هذه الأمة، حيث يتبين بذلك أنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها، حيث أكمل لها الفضائل
التي سبقت لغير هذه الأمة. وبين الله حكمة الصيام في قوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله تعالى بصيامكم وبما يترتب عليه من خصال التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، هذا دليل الحج، أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، وبها كانت فريضة الحج. ولكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، إشارة إلى أن من لم يستطع فلا حج عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان هو 74 شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان هو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. والدليل أركانه 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ودليل هذه الأركان 6 في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبة الثانية يعني من مراتب الدين مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان والإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع هو الإقرار بما يجب الإقرار به. تضمن أمورا 4: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه منفرد بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بما نعلمه من أسمائهم وصفاتهم وأفعالهم، وهم عالم غيبي غير منظور، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يظهرهم أحيانا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. وجاء جبريل مرة على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. وأما الإيمان بالكتب فأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا أجلها وأفضلها كتاب الله القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بما عرفت من أسماء هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأما الإيمان بالرسل فأن تؤمن بأن الله تعالى أرسلهم إلى خلق ليهدي الناس بإذن الله عز وجل إلى صراط العزيز الحميد. وأما شرائعهم فإن ثلاثة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرائع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه فإننا مأمورون باتباعها. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وسيأتي بقية الكلام على هذا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سياق الأدلة التي نقلها في الإحسان المرتبة الثالثة الإحسان حديث جبريل المحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذا دليل من السنة على المراتب الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث يعتبر أصلا في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم، وهو ما رواه عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، وهذا الرجل هو جبريل، تكيف بصفة الرجل من أجل أن يأنس الناس به ولا يفروا منه، ولكنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلا أنه غير معروف لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه أحد، فهو غريب، لأن كونه لا يعرف يقتضي أن يكون مسافرا، ولكنه لا يرى عليه أثر السفر. وسيأتي بقية الكلام الحديث إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كلام الإحسان فيما نقله من حديث جبريل في صحيح الإمام المسلم، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مريا، فقال: أتدرون ما للسائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل من السنة، يعني على المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، حديث جبريل، وهو ما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، عن الإسلام، إلى آخر قول. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك دأب الصحابة رضي الله عنهم، يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويؤدبهم ويؤلفهم. ولا ريب أن كثرة الجلوس إلى الشخص يؤدي إلى الإلفة، وينتفع كل من الطرفين بما يستفيد به من الآخر. جاء هذا يقول: اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا الرجل هو جبريل كما سأتي في آخر الحديث، لكنه جاء بهذه الصورة كعادة من يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله ويتعلم منه. ولكنه كان جبريل عليه الصلاة والسلام كان متأدبا عند جلسته، عند جلوسه عند النبي، كان متأدبا في جلوسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جلس جلسة المتعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ولم يقل يا رسول الله، لأن هذا هو خطاب الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الأولى لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإنما نهى السلام عليكم، فإنما نهى على أحد القولين، لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن نظرا إلى أن الأعراب بعيدون عن المدن فإنهم يجهلون كثيرا من الآداب. قال أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تقدم شرط هذه كلها. قال صدقت، يقوله جبريل الذي هو السائل. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المصدق عنده علم بما قال المتكلم، إذ لا يصدق إلا وهو يعلم أن الكلام مطابق للواقع. وهذا محل عجب أن يأتي سائلا ثم يقول صدقت، ولهذا قال عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد تقدم شرط هذه. قال صدقت. قال فأخبرنا عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه في الأمان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد تقدم شرح هذا أيضا. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا يعني أني لا أعلم عنها كما أنك لا تعلم عنها. وهذان الرسولان أفضل الرسل في جنسهما، فجبريل أفضل الرسل من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل من البشر، ومع ذلك كان كل منهما لا يعلم عن الساعة عليكم السلام. فإذا كان لا يعلمان عن الساعة فمن دونهما من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها التي تدل على قربها. فقال له صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حفاة العراة، هذه من علاماتها أن تلد الأمة ربتها، أي تلد الأمة امرأة تكون ربة لها. واختلف شراح الحديث في معنى هذه الجملة، فقال بعضهم أن المراد الجنس، أي أن تلد الأمة من تكون ربة لكن لغيرها، أي لغير الوالدة. وقال بعضهم أن هذا يعني أن الشرار تكثر عند الملوك فتلد السرية البنت للملك، وتكون هذه البنت ربة لها، ولعل هذا وهذا كله مراد. وأن ترى حفاة العراة العالة للأشياء يتطاولون في البنيان، يعني أن المال يكثر حتى أن هؤلاء يتطاولون في البنيان، حفاة العراة العالة للأشياء يتطاولون في البنيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سياق عرضه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وصلى في مكة 3 سنين، ثم بعدها أمر بالهجرة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل بعد نبوته، ثم عرج به إلى السماء ففرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى في مكة 3 سنين، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة بأمر ربه. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة، لكن بشرط أن لا يستطيع الإنسان إظهار دينه في بلد الكفر، فإن كان يستطيع إظهار دينه فإن الهجرة ليست بواجبة في هذه الحال، وإن كان الأفضل والأولى أن يخرج عن بلاد الكفر، لكن الوجوب شيء والأولوية شيء آخر.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
قال المؤلف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ودليل وجوبها قوله تعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية دليل على أن من بقي في بلد الكفر وهو مستضعف لا يستطيع إظهار دينه، فإنه ظالم لنفسه، مستحق لهذه العقوبة العظيمة أن تكون مأواه جهنم وساءت مصيرا، أعاذنا الله منه.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
وفي هذه الآية الكريمة استثنى الله عز وجل من الذين بقوا في بلد الشرك من كانوا لا يستطيعون أن يخرجوا منها، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. والاستثناء في هذه الآية دليل على أن من لم يستطع أن يقوم بالواجب فإنه يسقط عنه، وليس عليه في ذلك إثم.
ثم أورد المؤلف قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله،
هذه أيضا آية أخرى استدل بها المؤلف رحمه الله على وجوب الهجرة، وهي قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فبين الله عز وجل أن أرضه واسعة، وأمر بعبادته إشارة إلى أن الهجرة تكون سلما من أسباب إقامة العبادة.
الهجرة من بلد الفسق، تكلمنا عن الكفر،
ما هي ليست واجبة لكنها سنة،
لكن إذا أنت يعني كان هذا شخص كبيرا جدا.
أي ولك ما لم يخفى نفسك، خفى نفسك فإنه يجب أن يواجه.
نبدأ بيقرأ وأرسل
بالمدسر. بيقرأ هم يتوصل.
نبدأ بيقرأ وأرسل بالمدسر. ولده مكة بعثه الله بالنجارة عن الشرك.
يقول المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بيقرأ أي بسورة تقرأ، والمراد أوائل السورة، وهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهو بهذه الآيات الأربع صار نبيا، ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عن أبو إبراهيم كلها متفق عليه
لا 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 إلى هاتان متفق عليه، وما بعده في خلاف. كيف أنت اليوم؟
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله امين. قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الاصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه واله وسلم، اثبته الله بعثه الله يا ايها المزمل وبلده مكة وأرسل بالمدثر.
نبدأ بقرأ وأرسل
بالمدثر. نبدأ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها
وأهلها.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا حين أنزل الله عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبذلك صار نبيا وفتر الوحي، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وبهذه الآيات صار رسولا، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الخلق بالنذارة من الشرك أي ينذرهم من الشرك، ويدعوهم إلى التوحيد أي توحيد الله عز وجل، توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته.
والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد،
السلام.
وثيابك فطهر.
معنى قوله تعالى قم فأنذر أن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط فينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه، لأن الشرك محبط للأعمال كلها، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فينذرهم من الشرك. وإذا كان ينذرهم من الشرك فإن مضمون ذلك أن يدعوهم إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وربك فكبر أي عظمه عز وجل بما يستحق من التعظيم، ومنه إفراده بالعبادة. وثيابك فطهر أي أعمالك طهرها من الشرك بأن تكون خالصة لله وحده لا شريك لأحد فيها. والرجز فهجر أي الأصنام، اهجرها واهجر أهلها وأبعد عنهم حتى تكون مواليا من يوالي الله معاديا من يعادي الله عز وجل.
قال أخذ على هذا 10 سنين.
ورجز فهجر وش قال بعد؟
الرجز فهجر قال في تفسيرها الرجز الأسنان وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات.
إذن ولا تمن تستكثر ولا ربك فاصبر، هذه زائدة. لا زائدة، لو كان في الأصل لفسرها كما فسرها.
وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين.
سلام عليك.
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الدعوة للتوحيد والبراءة من الشرك 10 سنوات قبل أن تفرض عليه بقية أركان الإسلام، ثم عرج به إلى السماء أي صعد به إليها برفقة جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يصعد إلى السماوات سماء سماء حتى كان فوق السماوات 7، فألقى الله إليه ما فرضه من الصلوات 50 صلاة في كل يوم وليلة، فاستسلم لذلك ورضي. ثم مر بموسى صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا فرض الله عليه وعلى أمته، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له موسى إن أمتك لا تسوق ذلك، وإني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، فرجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم يزل يراجع الله عز وجل حتى جعلها الله تعالى 5 صلوات بالفعل و50 في الميزان، أي أن كل صلاة تعادل 10 صلوات، فكأن الإنسان إذا صلى فريضة واحدة صلى 10 فرائض. وهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره، حيث يسر مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وأذن له في ذلك وخفف عن عباده جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أو ممانعة. نعم.
وفي الحديث
لقبل
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله.
دليل الاستعانة أي على الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. والعبادة كما سبق تطلق على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وفي الآية تخصيص العبادة بالله لقوله إياك نعبد حيث قدم المفعول به، والمفعول به حقه التأخير عن الفعل، فلما قدم دل على الاختصاص والحصر. وقوله إياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك، والاستعانة طلب العون، والذي يطلب منه العون حقيقة هو الله عز وجل. وفي الحديث فاستعن بالله. والاستعانة بغير الله عز وجل بما يقدر عليه المستعان به جائزة، وهي لا تعد أن تكون سببا من الأسباب، أما المعين حقا فهو الله عز وجل. نعم.
ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة في قوله تعالى استغيثون ربكم فاستجاب لكم.
دليل الاستعانة أي أنها من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة وهي طلب الغوث من الشدة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليعلم أن الاستعاذة في المخلوق أي اللجوء إليه إذا كان مما يمكنه أن يعيز جائزة، وكذلك الاستغاثة في المخلوق فيما يمكنها أن يعيث منه جائزة أيضا. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد معاذا اي مكان يعوذ به فليعوذ به. نعم.
ودليل ذلك قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. ومن السنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم.
دليل الذبح اي دليل كون الذبح من العباده. قوله تعالى السلام عليكم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يصح ذبح تقربا وتعظيما إلا لله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تطلع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق تقية الأدلة على الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يخاطب الله المؤمنين ويبين لهم أن أرض الله واسعة، يعني فاخرجوا إليها لتحققوا العبادة، ولهذا قال وإياي فاعبدون. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. في هذا دليل على استمرار حكم الهجرة وأنها لن تنسخ وهي مستمرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. نعم.
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه.
فلما هاجر، يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلما هاجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني من بعد الصلاة، ويدخل في هذا الزكاة والصوم والحج. فالزكاة والصوم فرضا في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك بقية الشرائع التي أكملها الله تعالى بالمدينة